يقول الله جل وعلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا من بقية دعاء موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. قوله اكتب لنا معناه قدر لنا واقض لنا أي اجعل ذلك قدرا مقدورا وقضاء مقضيا لنا في هذه الدنيا هذه الحياة الدنيا فأيه الأدنى لذنوبها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة حسنا. قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قلبه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أن أوهر الأقوال أن الحسنة المطلوبة في الدنيا شاملة فهي شاملة للتوفيق والحياة الطيبة والرزق الحسن والعافية، وأن حسنة الآخرة المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم. فطلب موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقها، وحسنة الآخرة التي هي التنعم في الجنة والنظر إلى وجهه الكريم. هذا معنى قلبي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة. فأضيفت لدلالة ما قبلها عليها. وقوله إنا هدنا إليك، العرب تقول هذا يهود إذا تاب ورجع، وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الآية إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليل لما قبله لأن التوبة والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. العرب تقول هد أيها الرجل أي تب إلى الله من أمرك راجع، وهذا أيساب. والهد جمع هائب وهو التائب، وقد قال بعضهم يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هد هد. معنى هدنا إليك أي تبنا ورجعنا منيبنا إليك. قال الله جل وعلا عذابي يصيب به من أشاء. قال أرأى جماهير القربى عذابي أصيب به من أشاء بإتكانياء المتكلم. وقرأه نافع عذابي أصيب به من أشاء، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان. عذابي أصيب به وأذب به وأهين به من أشاء أي من أشاء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور من أشاء بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة. أما القراءة التي تذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ قال عذابي أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كل شيء، فهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية وغيرهم يستدلون بتلك القراءة أصيب به من أساء، يستدلون بها لشيء من مذاهبهم. ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها فلا معول عليها ولا قائد لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم الباطلة. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمة صفة من صفات الله اشتق منها لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي على التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته جل وعلا. وكثير من المتكلمين الذين يؤولون صفات الله ويحملونها أولا على محامل غير طيبة ثم يلجئهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل وذلك ليس بحق، والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله ولا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، ليس فيها رقة مخلوقية ولا انعطاف مخلوقي، لا وكلا، بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب العالمين، منزهة كل التنزيه، مقدسة كل التقدير، أن تشبه شيئا من صفات الخلق. فقوله وسعت كل شيء، رحمة الله واسعة لا تضيق عن شيء، فيتساع كل شيء كائنا ما كان. والشيء عند أهل السنة والجماعة يطلق على الموجود ولا يطلق على المعدوم، فكل موجود يطلق عليه اسم الشيء عند أهل السنة والجماعة، ولا يطلق الشيء على الموجود، وجاز إطلاقه على الله، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ولا يطلق على المعدوم، بدليل أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء، كقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فصرح بأن المعدوم ليس بشيء. والمعتزلة يقولون إن المعدوم يصدق عليه اسم الشيء، ويتعسفون الاستدلال بذلك من آيات من كتاب الله، قالوا إن الله قال إنما أمرنا بشيء إذا أردناه، فسماه شيئا قبل أن يريده وقبل أن يقول له كن، وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه، لأنه لما تعلقت إرادة الله به صار كأنه موجود بالفعل، لأن المتوقع وجوده كالوجود بالفعل. هذا معنى قوله وسعت كل شيء. يقول بعض المفسرين أنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن إبليس قنع ومد عنقه، وأنه لما قال فسأكتبها للذين يتقون أنه يئس ورجع، هكذا يقولون، والله أعلم بصحته. يزعمون أن أهل الكتابين قالوا نحن ممن يتقي، فلما جاء بعض الصفات علموا أنها لا تنطبق كل الانطباق إلا على هذه الأمة الكريمة المرحومة، ولذا قال فسأكتبها للذين يتقون، سأكتبها أجعلها مكتوبة مقدرة مقضية لهم. والعرب كل شيء لازم محتوم تسميه مكتوبا، وهو معروف بلغتهم، منه كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، لأن كتب الشيء معناه جعله لازما، وهذا معروف في لغة العرب. ومنه قول الشاعر يا بنت عما كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمنع أن الله ما فعل. قوله كتاب الله أي ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا المعنى قول ابن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وهذا معنى قوله فسأكتبها للذين يتقون أن يجعلون بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه، يجعلون بينهم وبين ذلك وقايا، تقيهم تلك الوقاية سخط ربهم وعذابه. وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه جل وعلا، كما بيناه مرارا، أن يتقون الشرك والمعاصي ويمتثلوا إلى أوامر الله. هذا معنى قوله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. أكثر العلماء على أن معنى ويؤتون الزكاة يعطون الحقوق الواجبة في المال المقررة المفصلة بالسنة في المواشي والزروع والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جرى ذلك مما تجب فيه الزكاة. وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة في المال. وقال بعض العلماء هي زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله جل وعلا، لأن من أطاع الله زكاة أي طهر من أدناك الذنوب وأرجاتها، كما قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن الله يزكي من يشاء. فهذا معنى قوله للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الشرعية التي أنزلنا على رسلنا يؤمنون أي يصدقون الرسل فيها، ويشمل ذلك عند بعضهم بآياتنا الكونية القدرية كما أرسلنا من العلامات على قدرتنا، وأني أنا المستحق العبادة وحده يؤمنون بذلك فيعلمون أن هذا دالة على ربوبية من نصبها واستحقاقه للعبادة وحده. ويفهم من هذه الآية من مفهوم مخالفتها أن الذين لا يتقون الشرك ولا المعاصي ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة. وقد بين تعالى ذلك في قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الآية. وهذا معنى قوله الذين هم بآياتنا يؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم الذين يتبعون رسول النبي. للعلماء كلام كثير في الفرق بين الرسول والنبي، وأشهر الفوارق المعروفة عندهم أن الرسول من أرسل إليه وحي وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحي إليه سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر. وهذا الفرق مشهور على ألسنة العلماء، فهذا آية من سورة الحج، ويقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، فإنه صرح فيها بأنه هناك نبيا مرسلا ورسولا مرسلا، ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل عليه العقل. ومن أجل هذه الآية قال بعض العلماء الرسول من أنزل إليه كتاب مستقل محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، والنبي من أمر بأن يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد بما في التوراة، كما بينا ذلك سابقا في المائدة في كلام على قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، أي يحكمون بها بأمر من الله أنهم يحكمون بما فيها لا غير ذلك من الفوارق. وفي حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال آمنت برسولك الذي أرسل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بنبيك الذي أرسل، وذلك يدل على أنه لو قال رسولك الذي أرسل يكون الكلام تكرارا محضا، فلما قال ونبيك الذي أرسل صار الكلام ليس تكرارا محضا. هذا معنى قوله الرسول يتبعون الرسول النبي الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في صلح الحديبية أنه لما كتب علي رضي الله عنه وثيقة الصلح التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع سعيد بن عمرو العامري، قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش قال له امحو عنا هذا، لو كنا نطل بانك رسول الله لما طلبناك عن البيت الحرام وانت محرم. فقال لعلي امحها، فامتنع علي ان يمحوها، فطلب منهم ان يروه محلها لا يعرفها حتى محاها. هذا ينكر في الاخبار والسيره، ولكن الله نص على ما يدل على هذه سوره العنكبوت، حيث قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الى الاعتاب المرسلون. وهذا معنى الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب. واختلف العلماء في منشأ نسبته الى الامي هذه، فقال بعض العلماء منسوب الى امه العرب لانهم امه اميون لا يكتبون ولا يحسبون، ولذا كانوا يعدون بالحصى لانهم لا يكتبون ولا يحسبون. أمي أي من أمة، منسوب إلى أمة لا تحسب ولا تكتب ولا تقرأ. قال بعض العلماء منسوب إلى أم القرى، وهي مكة المكرمة حرسها الله. وجماعة من العلماء يقولون لأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب منسوب إلى أمه، لأنه كأنه على الحالة التي ولدته بها أمه لم يتعلم بعدها كتابة ولا قراءة، هكذا فعمره بعضهم. والله تعالى أعلم. تبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه، قوله يجدونه معناه يجدون صفته الكاشفة ونعوته الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل، لأن الله بيّن صفات هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبسا، بيناها في التوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى، بيناها في الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه. فصفاته موجودة عندهم، حتى إن الله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لشدة إيضاحه بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها، بينت له صفاته موضحة وأخذت عليهم المواثيق. إن بعثه الله ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذ الله ذلك الوعد على جميع الرسل وعلى جميع أمم الرسل على ألسنة الرسل، كما أوضحه الله تعالى في سورة آل عمران وقوله ثم جاءكم رسول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، وفي القراءة الأخرى لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هو محمد صلى الله عليه وسلم على أصح التفسيرين، وهو الحق الذي لا شك فيه إن شاء الله، وجزم به غير واحد، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخذ عليهم هذه العهود المؤكدة العظيمة بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، وبين له صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة، كما قال هنا الذي يجدونه مكتوبا أي صفته ونعته الذي يوضحه ولا يترك فيه لبسا، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. أرى العفا عامة القراء غير أبي عمق يأمرهم بالمعروف، وروي عن الدوري أنه اختلت الضمة وقرأه أبو عمق يأمرهم بالمعروف بسكون الراس، وجزم الفعل المضارع بلا جازم للتخفيف لغة موجودة في كلام العرب، جاءت بها قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها. وأنشد بعض العلماء العربية لرفع المضارع لجزم المضارع من غير جازم تخفيفا قول امرئ بن قيس: فاليوم أشرف إلى مستحقب إثما من الله ولا واغلي. على قولي ومعروف أن بعضهم كراش يبدل الهمزة ألفا يقول يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف. المعروف هو كل ما عرفه الشرع وكان منه كعبادة الله وحده وصلاة الأرحام ومكارم الأخلاق وغير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم وينهاهم عن المنكر. المنكر اسمه أولي أنكره وهو ما أنكره الشرع ولم يكن منه ولم يمر به كعبادة الأوثان وادعاء الأولاد لله وكالخصال السيئة وارتكاب المعاصي. فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الكبائر. اختلف العلماء في معنى الطيب والخبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في كتاب الله، واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض الأحكام الشرعية. فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا طيبها على نوعين: طيب شرعي وهو أن يكون الله أباحها وجعلها حلا لخلقه، فالله لا يحل إلا الطيب ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى هذا أنها طيبات أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم أن يحل لهم الأشياء التي لا تحريم فيها. وقال بعض العلماء الطيبات لأنها مستلذة يستطيبها من يستعملها، وكذلك يحرم عليهم الخبائث. قال بعض العلماء هي التي دل الشرع على خبثها بنهيه عنها كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى مجرى ذلك. وقال بعض العلماء كل ما استحدثه الطبع العربي الذي صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستطيب غير الطيب. أما ذلك أنه يحرم ذلك، فالذين قالوا إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعي وأن الله أباحها لخلقه مما يستجده خلقه، وأن الخبائث هي ما خبث شرعا مما منعه الله جل وعلا على خلقه كمالك بن آدم. ومما قال هذا القول فإنه لا يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم، ولذا جاز عند مالك أكل المستخبثات التي يستخبثها الطبع العربي السليم، فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمين سمها والعقارب والحشرات ما جرى مدرى ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما يستحدثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول دل قوله ويحرم عليهم الخبائث أن كل ما استحدثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع، لأن من آلاه الجوع جدا قد يستطيب الخبيث بشدة جوعه، كما قال بعض شعراء العرب: أكل الرباية أم عمرو ومن يكن لديكم غريبا يأكل الحشرات، أي بشدة جوعه. وسئل العربي عن جماعته من البدو ما تأكلون؟ قال: نأكل كل ما دب ودرك إلا أم حبين. فقال: لتهني أم حبين العافية. وأم حبين جويبة معروفة يحل منها الإنسان ويستقرها إذا رآها. فعلى هذا القول فالاستحباب الطرعي من العرب الذين لم تجزئهم ضرورة الجوع قد يكون حوالا للتحريم عند بعض العلماء، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وموافقه. قال: دلت هذه الآية وأمثالها في القرآن على أن كل ما يستحدثه الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز، لأنه يطبق عليه اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن، والخبائث حظمها الله في كتابه على لسان رسوله، وتحريمها للنبي الكريم للخبائث من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مكتوب في الكتب السابقة أنه إذا بعث من صفاته أنه يحرم الخبائث، وإذا جاء محرما لها كان ذلك من معجزاته وإصداقا من نبوته صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الذي يستحدثه الطبع السليم العربي دلت هذه الآية وأمثالها في القرآن على أن كل ما يستحدثه الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز، لأنه يطبق عليه اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن، والخبائث حظمها الله في كتابه على لسان رسوله، وتحريمها للنبي الكريم للخبائث من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مكتوب في الكتب السابقة أنه إذا بعث من صفاته أنه يحرم الخبائث، وإذا جاء محرما لها كان ذلك من معجزاته وإصداقا من نبوته صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الذي يستحدثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة كالخنفساء والحشرات وما جرى مجرى ذلك والعقارب والحيات، بعض العلماء يقول هو حرام بهذه الآيات الكريمة كالشافعي، وأن الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا ليس المراد بالخبز استحباب الطبع، وإنما المراد به ما بنى الشرع على خبزه كما هو مقرر في مذاهب الأئمة، وهذا معنى قوله ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. رأى هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر ويضع عنهم إصرهم بكسر الهمزة وإسكان الصاد، وقرأه ابن عامر وحده ويضع عنهم آثارهم والألال التي كانت عليهم. فالآثار جمع إصر فعل مجموع على أفعال، والإصر في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الثقل الذي كان من التكليف على من قبلهم، لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آثار وأغلال، الآثار الأثقال التي تطيل صاحبها، منها ما قدمنا أن توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت، فهذا ثقل عظيم، لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيها صلى الله عليه وسلم، فصار من ارتكب أعظم كفر وأشنع لم يكفيه أن يتوب إلى الله، أن يقلع عن الذنب ويندم على ارتكابه ويموج أن لا يعود ويتوب عليه ربه بذلك، فهذا من رفع الأوصاف، هذا والإصر هو الثقل المعروف، ومنه قول الشاعر والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا، وقوله الأغلال، الأغلال جمع غل، والغل هو القيد المعروف، لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يغلون بها، مثل أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء ولا يصلي إلا في الكنيسة، إذا مست النجاسة شيئا من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض، إلى غير ذلك من التشديدات، بخلاف هذه الأمة فقد رجع عنها ذلك فجعلت لها الأرض كلها مسجدا وطهورا جابر وأجيز لها إزالة كل شيء كان مصعبا على ما قالها. وهذا معنى قوله ورفعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هنا عبر عن التكاليف الشاقة بالأغلال لأن الأغلال كأنها تقيد صاحبها وتمنعه، وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم جاء النبي بوضعها كلها وجاء بحنيفية سمحة. فالأرض فيها طهور والأرض كلها مسجد والماء يطهر كل شيء وكل من استعصى عليه شيء وشق عليه رخص له فيه. ما جعل عليكم في الدين من حرج فإن ينذر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآيات من ذلك كثيرة. وهذا معنى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أي أثقال التكاليف التي كانت عليهم جاء صلى الله عليه وسلم بإزالتها ووضعها، لأنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بالحنيفية السمحة الذي لا حرج فيها. هذا معنى قوله والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به أي صدقوا به صلى الله عليه وسلم بما جاء به الذين آمنوا به وعزروا قرأ الجمهور وعزروا في بعض القراءات غير السبعات بتخفيف الزاد. قال بعض العلماء عزروا أي مدحوا وأثنوا عليه ثناء عظيما. قال بعض العلماء عزروا أي منعوا من أن يناله أحد بسوء حتى لا يقوى أحد على أن يصل إليه ولا يؤذيه بأية ما. والمعاني بالتعذيب تدور حول هذا لأن أصله يشعر بالتعظيم. قال معنى قوله عزروه ونصروه نصروه النصر في لغة العربية إعانة المظلوم أي أعانه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوه. كل من كذبه فهو ظالم له. هذا معنى قوله عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم، لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصرون ببصائرهم في ضوئه الحق حقا والباطل باطلا والحسن حسنا والقبيح قبيحا. فهو أعظم نور يكشف به ظلمات الباطل ويرى في ضوئه الحق ناصعا كما ينبغي. وقد سماه الله نورا في آيات كثيرة كقوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا النور العظيم لما صرح الله في آيات كثيرة من كتابه أنه نوره الذي أنزله مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليكشف به ظلمات الجهل والباطل، كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره ولا يطلب الهدى إلا منه. فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى في الظلام الذي جاءت به الكفارة الفجارة دليل على أنهم خفافيش البصائر يعميهم النور. والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم أحقية هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من قبل أعمى، لأن الأعمى إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك في ظهور الشمس شيئا. فنحن نقول لا شك في وضوح الشمس وإن كان الأعمى لا يراها. كذلك القرآن معجزته ونوره أوضح وأعظم من نور الشمس، ولا ينافي ذلك أن هنالك عمياء لا يرون الشمس في رابعة النهار. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا وهو أن يركب والصبح مسكر. والله صرح بهذا في سورة الرعد في قوله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح أن الذي منع من أن يعلم أنه الحق إنما هو عمى. ولا ترى الشمس عين تشتكي العرارة كما هو معروف. وهؤلاء والعياذ بالله الذين يعدلون عن هذا النور الذي هو أعظم من نور الشمس في رابعة النهار وأوضح وأشد كشفا وإيضاحا لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار. هم حثابيش البصائر قطعا والخفاش. إذا ارتفع شعاع الشمس وانتشر ضوءها على الدنيا وصار جميع الناس يمشون في ذلك الضوء يقضون جميع حوائجهم أعمال ذلك الضوء الخفافيش. فإذا جاء الظلام وزال النور قام الخفاش يفرح ويمرح، وذلك الظلام عنده كأنه ضوء. خفافيش وأعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدى فيه ويذهب ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير، فاعلم أنه خفاش البصيرة يقينا لا شك في ذلك، وأنه إنما عمي عن نور القرآن الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس الخفاش كما هو مشاهد. مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويؤمي أعين الخفاش كما هو معروف. هذا معنى قوله: واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. المفلحون جمع المفلح وهو اسم فاعل أفلح، والعرب تقول أفلح إذا نال الفلاح. والفلاح يطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين صحيحين، أحدهما تطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر، فما فاز بمطلوبه الأكبر تقول العرب أفلح. ومنه قول لبيد بن ربيعة: فاعقلي إن كنت لو ما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، يعني فاز بأكبر مطلوب من كان عنده العقل لأنه رأس الخيرات. وتطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في النعيم، وكل من بقي بقاء سرمديا في النعيم تقول له العرب أفلح وتقول لذلك البقاء فلاح. ومنه بهذا المعنى قول الأضرق بن طويل وقيل كعب بن زهير: لكل هم من الهموم السعة والموسم والصبح لا فلاح معه، يعني أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للحي معه. ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة أيضا: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، يعني لو أن حيا ينال البقاء ولا يموت لناله ملاعب الرماح. وبهذين المعنيين بكل منهما فسر حديث الألان والإقامة في قوله حي على الفلاح. فقال بعضهم حي على الفلاح أي الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة، وقال بعضهم حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة، لأنكم تنالون ذلك بالمواظبة على الصلوات. فهذا معنى قوله: اتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كان بعض أفاضل العلماء يقول هذه الأخيرة وهي قوله واتبع النور الذي أنزل معه هي التي جاءت من البرية إلى عمه صلى الله عليه وسلم، أعني أبا طالب، لأن أبا طالب من الذين آمنوا برسول الله فهو مؤمن برسول الله يقينا، ولا يشك في نبوته ورسالته، وقد صرح بذلك كثيرا في شعره كقوله في شعره: لقد علموا أن ابننا لا مكذب، لدينا لا يعنى بقول لا باطل، وقوله في شعره الآخر: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو يعتقد أنه رسول الله حقا ولا يشك في ذلك، فهو ممن آمن به قلبه وآمن به لسانه.